بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب حجتي من كره النثار والانتهاب منه. قال: عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ينهى عن النهبه والخلسه. قال: رواه احمد. قال: وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن المثلى والنهبى. قال: رواه أحمد والبخاري. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من انتهب فليس منا. قال: رواه أحمد والترمذي وصححه. قال: وقد سبق من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه مثله. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث المتعلقة بآداب وليمة العرس وما ينبغي أن يفعله الناس عند إقامة حفلات الزواج، وما الأمور التي يكره لهم أن يفعلوها. تحدث المؤلف رحمه الله في الباب السابق عن مسألة من دعي إلى وليمة عرس، قال: فإنه يجب عليه أن يجيب الدعوة إلا إذا كانت الدعوة لأيام متكررة، فإنها تجب الإجابة في اليوم الأول، وأما اليوم الثاني فمندوب ومستحب لمن دعي أن يذهب، أما اليوم الثالث فمكروه له الذهاب، لأن من يولم ويعدد الأيام في إقامة حفلات الزواج فقد يدخله الرياء، والرياء يبطل العمل. وهذا الحديث يدلنا على أن ولائم العرس وحفلات الزواج من الأمور المشروعة المندوب إليها، بل ربما كانت واجبة كما ذهب إلى ذلك الإمام الشوكاني وغيره من أهل العلم، استنادا إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن: أولم ولو بشاه. قالوا: والأمر يقتضي الوجوب. وإن كان كثير من أهل العلم ذهب إلى أن الوليمة مندوب إليها، فإذا كانت الوليمة واجبة أو مندوبا إليها فإنه يتعين على من دعي أن يذهب، إلا إذا وجد ما ينافي الذهاب بأن كان في وليمة العرس من المنكرات التي يفعلها بعض الناس ولا يراعون حرمة هذه المنكرات. فالذين يدعون إلى وليمة العرس إن كانوا ممن يقتدى بهم وإن كانوا من أهل الفضل، يقول الإمام الشوكاني وغيره: لا ينبغي لهم أن يذهبوا، وعليهم أن يقاطعوا إظهارا للإنكار على هذا المنكر. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إن كان قادرا على تغيير المنكر وحضوره يمنع من إقامة المنكر فعليه أن يذهب، وعليه أن يحول بين الناس وبين وقوع المنكر، لأن الوقاية خير من العلاج. وكذلك لو كان هذا الإنسان قادر على أن يغير لو ذهب، فإن في ذهابه مصلحة. أما إذا كان ممن لا يقتدى به أو كان غير قادر على التغيير فالأولى له أن لا يذهب، وعليه أن يمتنع عن الذهاب، لأن في امتناعه عن الذهاب صيانة له عن الوقوع في المنكر. ثم بعد ذلك بدأ المصنف في الكلام على أن مما يقع من المنكرات في ولائم العرس ما يسمى بالنثار وما يسمى بالنهبة. والنثار هو قذف ورمي الأموال للناس بمناسبة هذه الاحتفالات، احتفالات الوليمة. وهذه النثار قد تكون من المتزوج يعني من العريس، أو تكون من أقربائه وآله ينثرونها عليه إظهارا للفرحة والابتهاج، والناس يجمعون هذه الأموال ويأخذونها لأنفسهم. ولما كان هذا الفعل فيه ظاهرة السرف وظاهرة تضييع المال وصرفه في غير حق، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وبعض أهل العلم حمل النهي على التنزيه، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في النهبة ورخص في النثار لما فيه من إظهار الفرح، فكرهوا أن يفعل من أجل إظهار الإسراف والترف، ورخصوا يعني في فعله إذا لم يكن فيه إسراف. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع بعض الطعام وامتنع الناس عن أن يأخذوا منه رخص لهم في الانتهاب، والانتهاب هو جمع هذه الأموال التي تنثر أو المبادرة إلى أخذ شيء مما يقدم من طعام كفاكهة ونحوها يتجاذبها الناس ليبرزوا ويظهروا نوعا من الفرح في وليمة العرس. لذلك ترجم المصنف رحمه الله مبينا ومرجحا أن النثار وأن النهبة مما يكره فعله في وليمة العرس، واكتفى رحمه الله بذكر أدلة من قال بكراهية ذلك ترجيحا منه على الأدلة الأخرى التي أباحت النهبة والنثار، وكأنه رحمه الله يقول هذه المسألة وإن كان الناس فيها مختلفون إلا أن الراجح فيها هو الكراهة. كنا وقفنا في درس البارحة في الشرح عند الكلام على مسألة من دعي إلى وليمة عرس ورأى فيها منكر، فالأولى أن يدخل ويجيب الدعوة ويزيل المنكر إن استطاع، أما إن كان غير مستطيع فإنه يعبر عن إنكاره بعدم إجابة الدعوة. وتحدثنا عن أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأنه كان قد ستر جدر بيته، فلما دخل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه كأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنكر عليه ذلك، ولما لم يستجب ترك المجلس وخرج. قال ومن الآثار الدالة على ذلك ما جاء عند سعيد بن منصور من حديث سلمان يعني الفارسي رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث قال إنه موقوف يعني منسوب إلى سلمان ولم يرفعه سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول سلمان يعني من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أنكر ستر البيت يعني أنكر إيجاد الستور على الجدر في البيوت، وقال لمن فعل ذلك وصنع على سبيل الإنكار أمحموم بيتكم، يعني هل بيتكم أصيب بالحمى حتى إنكم تغطونه؟ وهذا القول منه رضي الله تعالى عنه إنما أراد به التبكيت وأراد به الإنكار على من صنع ذلك. ثم قال وتحولت الكعبة عندكم؟ يعني كأنه يقول أنا لا أعرف بيتا يشرع له الستر إلا الكعبة، فإن كانت بيوتكم مثل الكعبة شرع لكم أن تغطوها، أما إذا لم تكن حكمها كالكعبة أو هي الكعبة فلا يجوز لكم فعل ذلك. ثم قال لا أدخله حتى يهتك، يعني لا أدخل البيت إلى أن تزيلوا تلك الستر. وهذا أنما كان الغرض منه هو إنكار المنكر. قال وأخرج الحاكم والبيهقي من حديث محمد بن كعب عن عبد الله بن يزيد الخطمي أو الخطمي أنه رأى بيتا مستورا، يعني مغطى بالستور، فقعد وبكى. وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيه كيف بكم إذا سترتم بيوتكم الحديث. قال وأصله، يعني هذا الحديث، في سنن النسائي. فكل هذه الآثار تدل على كراهية اتخاذ الستر في البيوت، لأن هذا الستر إنما هو كما جاء في ما سبق من الروايات من زي العاجم ومن العادات التي لم تكن معروفة عند المسلمين. نعم، المسلم يستر نوافذ البيت، يستر باب البيت حتى لا تنفذ الأبصار إلى من بداخل البيت، عليه أن يضع الستر كما كان الشان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يضعون الستور على الأبواب. أما أن تستر الجدار من الداخل فهذا فيه ضرب من الإسراف، خصوصا إذا كان الإنسان قد بنى البيت وهو يقيه الحر والقر، وأن هذه الستور ليس الغرض منها منع نظر ولا الغرض منها منع تراب أو غبار، وإنما كان الغرض من ذلك هو ضرب من ضروب الإسراف. ثم انتقل رحمه الله إلى بيان المسألة الثانية، وهي مسألة النثار ومسألة النهبة، يعني ما يقع في حفلات العرس ونحوه من آثار للبذخ وللإسراف. قال عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينهى عن النهبة، والنهبة هي أن يتجاذب الناس الطعام أو الشراب أو نحو ذلك، وإنما يفعل الناس هذا يعني على سبيل إظهار الفرح وإظهار وإدخال السرور على أصحاب الوليمة، وربما يفعلها الناس من أجل أن يستأثروا بكميات من الطعام يأخذونها، فقد يؤدي ذلك إلى منع بعض من دعي إلى الوليمة أن يحصل على شيء من الطعام نظير ما يتخاطفه الناس. فإن كانت النهبة إنما هدفها هو جمع كميات من الطعام، إما أن يأكلها الإنسان أو يحملها معه إلى مكانه وإلى داره، وهذا قد يؤدي إلى وجود من لم يستطع أن يأخذ من الطعام ووجود من يحرم من ذلك الطعام، فإن هذا يكون محل الكراهة. أما إذا كان المراد بالنهبة هي أن يتجاذب الناس الطعام والشراب يعني في نوع من البهجة والسرور وفي نوع من الرقة وفي نوع من خفة الظل بقصد إدخال السرور على الناس فيما بينهم، فإن هذا إن شاء الله مما يساغ فعله ومما يجوز أن يفعله الإنسان، فتحمل الكراهة على الصورة التي تؤدي إلى حرمان بعض من حضر من الطعام أو من الشراب. قال: نهى عن النهبة والخلسة. وأما الخلسة فهي أن يأخذ الإنسان الشيء دون أن يشعر به صاحبه، وهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل، وإنما نهي عنه لأنه ليس المراد به إدخال السرور على أهل الوليمة بقدر ما يظهر المراد منه هو أن يستأثر بعض الناس بالطعام أو بالشراب. ولذلك جاء النهي عنه لأن فيه يعني أخذ أموال الناس بغير حق، وفيه ما يشبه السرقة. وإن كان أخذ المال بالخلسة لا يعتبر سرقة ولا يستلزم إقامة حد السرقة على من فعله، لأن شروط قطع اليد لا تنطبق على أخذ المال خلسة. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختلاس الذي قد يفعله بعض الناس في ولائم العرس، وكذلك نهى عن النهبة التي يظهر فيها نيل وأخذ حظ الإنسان، وربما أخذ ما لا يحل له أخذه، لذلك جاء النهي. قال: وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة. والمثلة هذه ضرب من ضروب الاعتداء عندما يختصم أو يتخاصم شخصان ويتشاحن، فقد يبالغ ويغالي الجاني في إنزال العقوبة بالمجني عليه، حيث لا يكتفي بضربه بل يحرص على أن يقطع بعض أطرافه أو بعض أعضائه من أجل أن يمثل بهذه الأعضاء أو بذلك الجسم الذي فقد بعض حواسه نتيجة تعد وظلم. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة ومنع من ذلك. وإن كان الذي قام بالمثلة في الأصل صاحب حق، لكن حقه لا يعطيه أن يمثل بصاحبه وأن يلحق به الأذى وأن يغير من صورته التي فطره الله عليها تشفيا وتجنيا ورغبة في إلحاق الضرر بهذا الذي مثل به، لأن هذه الأعضاء التي أوجدها الله سبحانه وتعالى للإنسان الإنسان لا يملكها، والشخص ليس له أن يتصرف فيها. ولذلك كثير من أهل العلم منعوا من بعض العمليات الجراحية لأن فيها تمثيل. فإذا كانت هذه تصنع من أجل العلاج ومع ذلك فهي ممنوعة، فمنعها من على سبيل التعدي، ومنعها على سبيل الخصومة، ومنعها على سبيل التشفي من باب أولى. لذلك قال نهى عن المثلة والنهبة. والنهبة هي خطف الأموال وأخذها، سواء كان من حرزها أو من غير حرزها، لكن يغلب على آخذها نوع من استخدام القوة، فهي أشبه ما تكون بالغصب الذي يأخذ الإنسان، يأخذه من أموال من إنسان رغما عنه ويستخدم في ذلك القوة. لكن النهبة ليست يعني بقوة ظاهرة، وإنما فيها جانب الخفية، وإنما فيها يعني يلاحظ فيها الأخذ من غير الحرز، حيث يأخذ الإنسان ما يتطرف له من مال. ولهذا ما غايرت النهبة السرقة، والسرقة وإن أباحت قطع اليد وإن كان حدها القطع، إلا أن النهبة لا تتساوى مع السرقة من حيث الحكم، بل يكتفى في من فعل ذلك أن يعزر. وذكره النهي عن النهبة في هذا الباب كأنه أخذ بالحكم العام أنه لا يجوز للناس أن يتناهبوا يعني في ولائم العرس، إلا أنه سيمر بنا في الشرح أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بعض أنواع النهبة إذا كانت على سبيل التسلية وكانت على سبيل إظهار الفرح وكانت على سبيل الممازحة ولا يترتب عليها حرمان بعض الناس من الطعام، بل الغرض من ذلك هو ضرب من ضروب المفاكهة. لهذا فرق بين ما هو منهي عنه من النهبة وبين ما رخص فيه في أمثال نكاح، أمثال حفلات النكاح. قال الحديث رواه أحمد والبخاري، يعني البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده. وقد جرت عادة النجد بن تيمية رحمه الله إذا كان الحديث قد أخرجه أحمد وسائر أصحاب الكتب الستة فإنه يقدم ذكر أحمد رحمه الله عليهم مراعاة للترتيب الزمني، حيث إن الإمام أحمد سبق أصحاب الكتب الستة، سبقهم في الوجود وفي التأليف، بل إن الإمام أحمد يعتبر شيخ لأصحاب الكتب الستة لأنهم تلقوا عنه العلم ودرسوا وأخذوا منه. وإن كان كثير منهم لم يخرج أحاديثه من طريق الإمام أحمد، وكأن كتبهم تعتبر بمثابة المستخرجات على كتاب الإمام أحمد، لذلك هم يوردون الأحاديث من طرق غير طريق الإمام أحمد بقصد التقوية في ما جاءت به الأحاديث في كتب الإمام أحمد رحمه الله. فلا غرابة في أن يذكر الإمام أحمد قبل الإمام البخاري، وإن كان الإمام البخاري رحمه الله اشترط الصحة فيما يرويه، وأنه لا يخرج في كتابه إلا الصحيح، لكن ذكر هذا الحديث في كتاب الإمام أحمد وفي كتاب الإمام البخاري يعطيه ميزة، وهي أنه حديث صحيح. وأما الحديث الثالث قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انتهب فليس منا، يعني من أخذ المال بالنهبة، وهذا إنما يراد به إذا لم يكن له حق في أخذ هذا المال، فأن يأتي إلى شخص ويأخذ ماله بشيء من القسر وبشيء من الخفة. أما إذا أذن له في أخذ المال كما يصنع في الولائم وما يصنع في الأفراح، حيث توضع يعني الحلوى أو توضع بعض الفواكه أو بعض المشروبات بين يدي الناس ويرخص لهم في أخذها، لكنهم يأخذونها بشيء من المفاكهة وبشيء من الفرح والسرور فيتناهبون، فهذا النوع مستثنى من حديث النهي عن النهبة. قال: ليس منا، أو من انتهب فليس منا. وهذا اللفظ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المسائل وفي بعض المنهيات، بعضها محرم كقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، وغيرها من الأحاديث التي نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صانعها وفاعلها منهم. واختلف أهل العلم في المراد من ذلك، ماذا يعني أو ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ليس منا؟ هل هو إخراجه من دائرة الإسلام، أو أن المراد ليس على منهجنا وسنتنا، أو أن المراد ليس على طريقتنا التي نشأنا عليها؟ كل هذه معاني يحتملها اللفظ في قوله ليس منا، لكن الذي عليه أهل العلم أن هذه اللفظة وهي قوله من فعل كذا ليس منا لا يخرج بها الفاعل عن الإسلام. وبعض أهل العلم قال: الأولى أن لا تفسر هذه الكلمة وتبقى على ظاهرها، لأن فيها من الردع، ولأن فيها من الهيبة، ولأن فيها من الزجر ما يغني عن تأويلها وتفسيرها، حيث إننا لو فسرناها بإنه ليس على طريقتنا، ليس على سنتنا، ليس على منهجنا، فإن في هذا إضعاف لهذا النهي وإضعاف لهذا الوعيد. والأمة إنما تريد أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يفعل ويذر، وعندما يبلغ المسلم بأن هذا الفعل يخرجه عن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا يحمله على الترك، ويحمله على الانزجار أكثر مما لو قيل له إن هذا ليس على السنة، أو إن هذا ليس على كذا، أو إن هذا صاحب بدعة. لهذا قال أهل العلم: كان الأولى عدم تفسير كلمة ليس منا وإبقاءها على ما هي عليه، وأما تأويلها فإن في هذا إضعاف لهذا النهي، حيث قال من انتهب فليس منا، والمراد به أخذ المال بغير وجه حق. وفرق بين النهبة في الولائم وبين النهبة المطلقة، فإن النهبة في الولائم الأصل فيها الإذن، أن من دعي وحضر ووضع الطعام بين أيديهم ووضع الشراب وأراد الناس أن يتفاكهوا فأخذوا، هذا الأخذ ليس محرما لذاته لأنه مأذون فيه، لكن لا ينبغي أن يكون حظ الإنسان أن يغلب، يعني أن تغلب أنانيته يغلب حبه لنفسه على غيره ممن حضر، إذ أن الناس جميعا مشتركون في هذا الطعام وكل له حق، فينبغي إذا ما أراد يعني أن يمازح غيره أن لا يحرمه ولا يمنعه من ذلك الطعام، لأن هذا يكون في دائرة المزاح المباح. أما في ما إذا كان هذه النهبة تؤدي إلى أن يستأثر الناس بالطعام ويأخذونه لأنفسهم ويحرمون غيرهم، فهذا هو الذي تتوجه إليه أو يتوجه إليه النهي. قال الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه. قال وقد سبق يعني هذا اللفظ من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، بمعنى أن حديث عمران يشهد لحديث أنس رضي الله تعالى عنه في النهي عن النهبة، وأنها ليست على سيرة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. علق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث بما يلي: بدأ الكلام على أسانيد هذه الأحاديث، خصوصا الروايات التي لم يخرجها الشيخان أو أحدهما، لأن الإمام الشوكاني رحمه الله كثيرا ما يتعقب المجد بن تيمية ببيان من أخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب غير من ذكر. قال حديث زيد بن خالد، لما كان الحديث رواه الإمام أحمد، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة، هذا الحديث كان على شرط كتاب مجمع الزوائد. الإمام الهيثمي رحمه الله عمد إلى كتب الحديث وأخذ كل الأحاديث التي لم ترد في الكتب الستة، جمعها في كتاب سماه مجمع الزوائد. ومن الكتب التي استخرج منها هذه الأحاديث مسند الإمام أحمد، لذلك هذا الحديث ذكر في مسند الإمام أحمد. يقول قال في مجمع الزوائد، يعني الإمام الهيثمي، الحديث أخرجه أحمد والطبراني، أما أحمد ففي المسند، وأما الطبراني ففي كتابه المعجم الكبير، لأن الإمام الطبراني رحمه الله له ثلاثة معاجم: الكبير والأوسط والصغير. وإذا أطلق لفظ الطبراني دون ذكر الكتاب الذي أخرج فيه الحديث ينصرف إلى المعجم الكبير. قال لكن في إسناده رجل لم يسمى، يعني في إسناد هذا الحديث رجل مبهم، وهذا المبهم إذا لم يكن من الصحابة فإنه يؤثر في صحة الحديث، لأنه لا بد من معرفة عين الرواة ولا بد من معرفة أحوال الرواة، ولا بد من توثيق الرواة حتى يكون الحديث صحيحا صالحا للاحتجاج. فإن فقد شرطا من ذلك كان الحديث ضعيفا. لذلك نوه الإمام الشوكاني إلى أن هذا الحديث فيه راوي لم يسم. وحديث عمران قال قد تقدم، ونلاحظ إنه لم يتكلم على حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري لأنه قد أخرجه البخاري، ولم يتكلم عن حديث أنس على اعتبار أن هذا الحديث لما صححه الإمام الترمذي كأن الشوكاني رحمه الله رضي واقتنع بهذا التصحيح. ولما جاء ذكر حديث عمران حيث أشار إليه المؤلف يعني المجد بن تيمية حرص الإمام الشوكاني على البيان حول هذا، قال وحديث عمران قد تقدم، وتقدم في شرحه الكلام عليه وعلى النثار. قال والحاصل أن أحاديث النهي عن النهبة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طريق جماعة من الصحابة في الصحيح وغيره. وقوله في الصحيح ما قصد به كتابا معينا فقط في صحيح البخاري، وإنما أراد به جنس الصحيح، يعني كأنه يقول في الصحيحين أو في الكتب التي جمعت الأحاديث الصحاح. ولذلك الألف واللام هنا يراد بها الجنس ولا يراد بها كتاب بعينه. قال في الصحيح وغيره. قال وهي تقتضي تحريم كل انتهاب، ومن جملة ذلك انتهاب النثار، يعني ما يلقى من مال على العروس أو على العريس يفعله بعض الناس أو بعض أهليهم إظهارا للفرح فيجمعه الناس. يقول هذا الجمع يعتبر ضرب من ضروب النهبة منهي عنها. قال ولم يأتي ما يصلح لتخصيصه، يعني ما عندنا حديث يقول كل النهبة حرام إلا نهبة النثار، ولذلك نجري الحكم أيضا حتى في نهبة النثار. قال ولو صح حديث جابر الذي أورده الجويني وصححه وأورده الغزالي والقاضي حسين من الشافعية لكان مخصصا لعموم النهي عن النهبة، ولكنه لم يثبت عند أئمة الحديث المعتبرين، حتى قال الحافظ إنه لا يوجد ضعيفا فضلا عن صحيح. قال والجويني وإن كان من أكابر العلماء فليس من علماء، هو من علماء الحديث، وكذلك الغزالي والقاضي حسين رحمهم الله، وإنما هم من الفقهاء الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره، كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم، يعني من له معرفة بعلم الحديث، كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة واطلاع على مؤلفات هؤلاء، يعني من علماء الحديث، أو اطلاع على مؤلفات هؤلاء يعني الأئمة الثلاثة الذين ذكرهم وهو الإمام الجويني والإمام الغزالي والحسين القاضي القاضي حسين، فإن هؤلاء فقهاء وليسوا بمحدثين، ولذلك قد يأخذون الحديث إذا سمعوه دون تحر ودون تحقق من حجيته. ولذلك يقول هنا مبينا إن هذا الحديث حديث جابر لفظه عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر في إملاك، والإملاك يعني إجراء عقد اللي هو التزويج، حضر في إملاك فأتي بأطباق فيها جوز ولوز فنثرت، يعني ألقيت بين الناس، قال فقبضنا أيدينا يعني امتنعنا عن أخذ شيء منها، فقبضنا أيدينا فقال ما لكم لا تأخذون، فقالوا إنك نهيت عن النهبة، لأن الأحاديث كثيرة التي جاءت في المنع من النهبة كقوله من انتهب فليس منا كما مر بنا، قالوا إنك نهيت عن النهبة، فقال إنما نهيتكم عن نهبة العساكر، يعني النهبة في الغنائم بعد أن يجمع الناس الغنائم أو عندما يغير المسلمون على غيرهم ويفر أعداء المسلمين ويخلف وراءهم غنائمهم، فالذي يجب على المسلمين أن يجمعوا هذه الغنائم ويترك الأمر فيها للإمام ينظر فيها ويوزعها وفق ما جاء في كتاب الله، كما جاء في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأما الأربعة أخماس فمعلوم أنها تقسم على المقاتلين، ولذلك لا يجوز لأحد أن يأخذ من الغنائم إلا بعد التقسيم، فمن أخذ قبل التقسيم فهذا يعد من الغلول، والغلول محرم ومن الكبائر، ولهذا جاء قوله إنما نهيتكم أو إنما نهيتكم عن نهبة في العساكر أو نهبة العساكر يعني الغلول، ومفهومه أن هذه النهبة التي تكون بين أوساط المدعوين أو المجتمعين في الحفل لا تأخذ ذلك الحكم. هذه بعض أسئلة يعني مطروحة نجيب عنها ثم نعود إلى درسنا. وإن كان يقول فضيلة الشيخ ولد عمي عنده نزيف بالمخ، هو الآن تحت رحمة الله، نرجو له الشفاء، نرجو له الدعاء بالشفاء وأن يرزقه الله توبة قبل الموت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يجمع له الخير وأن يختار له الخير وأن يغفر له إن أخذ أمانته أو يشفيه ويرفع عنه ويجمع له بين الأجر والعافية. يقول ورد عندنا في متن الأزهار وشرحه أنه ندب النثار وانتهابه بعد العقد مباشرة، وهو زبيب ولوز وليس طعاما. هذا سمعنا نحن الآن هذا الحديث الذي ذكره من حديث جابر، وقد عرفنا أن حديث جابر تكلم عنه الفقهاء أو نقلوه، إلا أن المحدثين لا يعرفون عنه شيء. ونحن قلنا إن النهبة يعني ما يقع مما يأخذه الناس إثر العقد أو نحو ذلك، سمعنا أنه لم يرد فيه حديث، وكما قال الإمام الشوكاني ما ورد حديث يخصص هذا النوع من العمل، والأحاديث التي جاءت كلها تنهى عن النهبة. ولعل الفقهاء الذين ذكروا أو كما ذكر في كتاب هذا الكتاب الأزهار هو يعني من كتب الفقهاء الذين رخصوا في النهبة استنادا إلى ما جاء في حديث جابر، وإن كان حديث جابر لا يصلح لتقييد عموم الأحاديث الواردة في يقول نرى في الحرم كثير من الصفوف متقطعة عند إقامة الصلاة، هل الأفضل أن أصلي في هذا الصف أو في هذه الصفوف الخلفية المتقطعة أو البعيدة من بعضها، أو تفوتني بعض الركعات في سبيل الوصول إلى الصفوف الأمامية التي بعضها لم يكتمل؟ الجواب لا شك أن إكمال الصفوف من الأمور المطلوبة ومن المسائل التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بوصل الصفوف، ولذلك الأخذ بها والعمل بها هو الذي تقتضيه السنة، بل هو الذي ينبغي فعله، وعلى المسلمين أن يبادروا إلى الصفوف، فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الصفوف صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وجاء لا يزال الرجل يتأخر يعني عن الصفوف الأول حتى يؤخره الله سبحانه وتعالى. لذلك علينا أن نحرص على إتمام الصفوف وإكمالها. قال إذا كنت مسبوق في صلاة الجنازة كيف أعمل، وهل أرفع اليدين مع كل تكبيرة؟ نقول نعم، إذا كنت مسبوقا ودخلت في صلاة الجنازة تتابع الإمام فيما وصل إليه، ثم إذا سلم الإمام تكبر التكبيرات التي فاتتك وترفع يديك مع التكبير. قال إذا وعدت شخص بأن أعطيه مبلغ من المال كمساعدة له ولكن لم أستطع، فهل يعتبر المال دين علي؟ الجواب إذا كان كنت قد وعدته فهذه العدة يسن لك أن تنفذها، أما إذا كانت على هيئة نذر أو كانت على هيئة يمين فإنه يتعين عليك سدادها لأنها أصبحت واجبة، لكن مجرد الوعد لا يترتب أو لا يكون أو لا يترتب عليه الوجوب، وإنما يكون مندوبا إليه. قال ما حكم المرور بين يدي المصلي في أماكن الزحام كالحرمين الشريفين، وهل قطع الصلاة يعني أنها باطلة؟ هذه من المسائل الكثيرة التي يطرحها الناس، وسنة الصلاة إن الإنسان ينبغي له إذا أراد أن يصلي إن كان إماما أو كان منفردا، إن كان إماما أو كان منفردا عليه أن يتخذ سترة، ولا ينبغي له أن يصلي إلى غير سترة، فإن صلى إلى غير سترة فقد أخطأ وعرض نفسه لنقصان صلاته، لأن الناس إذا مروا بين يديه وهو لم يتخذ سترة ليس له أن يمنعهم، ليس من حقه أن يمنع الناس من المرور ما دام لم يتخذ سترة، لأنه مفرط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة، فإن اتخذ السترة ف فلا يجوز لأحد أن يمر من بين يدي، يعني بينه وبين السترة، يمر من وراء السترة لكن بينه وبين السترة لا يجوز. وهذا الذي يمر بين يدي المصلي المتخذ سترة سواء كان إماما أو منفردا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه، يعني من الإثم، لوقف 40 خيرا له من أن يمر من بين يديه. ويقول العلماء 40 ماذا؟ 40 سنة، هكذا جاءت بعض الروايات، 40 حولا، 40 سنة، 40 شهرا، يعني المراد بذلك تغليظ المرور بين يدي المصلي. ومن مر بين يديه إنسان وهو يصلي إلى سترة فليمنعه، فإن امتنع يعني أبى أن يرجع فليدافعه وليدفعه، فإن أصر على المرور فإن له أن يقاتله، هكذا جاءت بها السنة. فإنما هو، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فإنما هو شيطان. أما إذا كان الإنسان يصلي مأموما، يعني صلاة جماعة، وجاء رجل يمر من بين يدي الصفوف، فليس لأحد أن يمنعه، لأن المأمومين سترتهم سترة الإمام، الإمام لا يجوز أن يمر من بين يديه ما دام اتخذ سترة، أما المأمومين فلا. والدليل على ذلك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس إماما في منى، وكنت راكبا أتانا، فنزلت عنها ودخلت بين يدي الصف وصليت، وتركت الأتان ترتع، ومحل الشاهد أنه مر من بين يدي الصفوف ولم يمنعه أحد ولم ينكر عليه. ولأن أيضا الذي يمر من بين يدي الصفوف في الغالب إنما يمر لأن ثمة فرجة وثمة مكان وسعة يذهب إليه ليسده، فهذا إنما يكمل صلاة ويؤديها. والحكم هذا أيها الإخوة، كثير من الناس يظن أن الحرمين الشريفين مكة والمدينة مستثنات من هذا الحكم، ويقولون إن مكة والمدينة أماكن أو مساجد مزدحمة ولذلك يجوز المرور من بين يدي المصلين. نقول لهم: لا، هذا الحكم إنما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده هذا. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه أحد رواة هذا الحديث، كان يصلي فجاء رجل يريد أن يمر من بين يديه فمنعه شاب، ولكن الشاب يعني ما استجاب وأراد أن يمر، فدفعه أبو سعيد حتى ألقاه على الأرض، ورفعت القضية إلى أمير المدينة، فلما دعي أبو سعيد رضي الله عنه قال: لي كيف لا أمنعه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة وأراد أحد أن يمر من بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. فأقام هذا الدليل وبين أن هذا في مسجده صلى الله عليه وسلم. والفقهاء الذين تكلموا إنما رخصوا لمن يمر بين يدي المصلين للطائفين فقط في مكة، من يطوف حول بيت الله إذا كان يطوف والناس يصلون مثل صلاة التراويح، أو يصلون بدأت الركعة وهذا باقي عليه شوط أو أقل من شوط يريد أن يكمله، ومر من بين يدي المصلين فهذا له الرخصة في ذلك لأنه طائف، والطائفون يعني هم أولى بالكعبة وأولى بالطواف من المصلين. وأما ما عداهم فمن يصلي سواء كان في مكة أو كان في المدينة الحكم في ذلك واحد. وأما الذي يصلي إلى غير سترة إذا مر الناس من بين يديه فإن صلاته تنقص، يأثم هو لأنه ما استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وما أقام الصلاة المطلوبة، لأن السترة من تمام ومن إقامة الصلاة. قال: وهنا أيضا ينبغي أن أشير إلى نقطة هامة جدا، وهي إن بعض المصلين يحرصون على الصلوات، صلوات النوافل أو تحية المسجد أو غير ذلك، عند الأبواب وعند الطرقات، ظنا منهم أن هذا متاح لهم، وعندئذ قد يمنعون المارة، يكون إنسان يريد أن يدخل المسجد أو إنسان صلى وبعد الصلاة كان معذور، كأن يكون محصور، شخص جاء من أول الوقت وجلس ولما فرغت الصلاة يريد أن يخرج لكي يقضي حاجة أو لكي يذهب وينتشر بعد الصلاة، فيجد هؤلاء الذين يصلون على الأبواب وعلى الطرقات، في الحقيقة ما ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك، ثم يمنعون الناس، لأنه لابد من مراعاة أحوال الناس وأحوال المسلمين. وإذا كنت أيها الأخ تصلي إلى سترة ورأيت إنسانا يريد أن يمر في عجلة لظروف ما، ينبغي لك أن تتيح له المرور بأن يمر من ورائك، لا بأس أن تتقدم قليل نحو السترة حتى ولو لزم الأمر أن تلتصق بالسترة حتى يمر الشخص من بين من ورائك، تتيح له الفرصة، لأن إتاحة الفرصة له قد يكون لأمر هو محق فيه، وبدلا من أن يترتب على ذلك نزاع وخلاف بينك وبينه وربما أدى إلى القتال، فلك أن تفعل ذلك يعني رأفة به ورحمة، وتتيح له المرور ويمر من ورائك دون أن يقطع صلاتك ودون أن يأثم هو بالمرور بين يديك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.